إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. فريال حسين تحيي مستمعينا الأعزاء مع بداية فترة جديدة ندعوكم لمتابعتها، حيث نبقى أولا مع آخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، طاب مساءكم. حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش من تزايد أعمال العنف في العراق، كما دافع عن طريقة تعامل إدارته مع الحرب في العراق. تحدث الرئيس بوش يوم الأربعاء وقال أن من المتوقع أن يزيد المتمردون من هجماتهم مع تهيؤ العراق لتنظيم استفتاء وطني في 15 من تشرين الأول على مشروع الدستور ولتشكيل حكومة جديدة في كانون الأول. بوش قال أيضا أن القوات العراقية والأمريكية تحقق نجاحات في الحرب، وأعطى مثلا على ذلك مقتل أبو عزام الشخص الثاني في تنظيم القاعدة في العراق مؤخرا. الرئيس بوش قال:
إن استراتيجيتنا واضحة في العراق، فنحن نلاحق الرؤوس الكبيرة مثل أبو عزام والزرقاوي، ونقوم بتنسيق عمليات هجومية لمكافحة الإرهاب في المناطق التي يتمركز فيها الإرهابيون، ونعمل دائما على تعديل تكتيكاتنا لمواجهة تكتيكات الإرهابيين المتغيرة.
هذا وقد نشر تنظيم القاعدة في العراق بيانا على الإنترنت نفى فيه أن أبو عزام هو نائب زعيم التنظيم. ذكرت أنباء أن قوات أمريكية داهمت منزلي مسؤولين في تجمعات سنية وأجرت عمليات اعتقال ومصادرة أسلحة. هذا وقد أدان عدنان الدليمي من مؤتمر أهل العراق وحارث العبيدي من الحزب الإسلامي العراقي هذه المداهمات على منزليهما. يذكر أن هذين التجمعين يشنان حملة لمنع تأييد الدستور في استفتاء 15 من تشرين الأول. الجيش الأمريكي قال من جانبه أنه قام بمداهمات في بغداد اليوم، غير أنه لم يحدد المنازل المستهدفة. هذا وقد قام متمردون بقتل 4 أشخاص في الأقل وإصابة 8 آخرين في 3 هجمات على مدنيين في بغداد اليوم. قال مسؤول في كتائب شهداء الأقصى أن جماعته لن تحترم هدنة غير رسمية مع إسرائيل بعد قيام القوات الإسرائيلية بقتل أحد نشطاء الجماعة اليوم، مضيفا أن الجماعة سترد على هذه العملية. يذكر أن جنودا إسرائيليين قاموا في وقت سابق من هذا اليوم بإطلاق النار على 3 من الناشطين في غارات منفصلة داخل وخارج مدينة جنين في الضفة الغربية. إسرائيل شنت سلسلة من الغارات في الضفة الغربية، كما شنت ضربات جوية في قطاع غزة بعد أن أطلق مسلحون عددا من القذائف الصاروخية من غزة ضد إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. في القدس قال رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون اليوم أنه ما يزال ملتزما بخطة خارطة الطريق للسلام المدعومة دوليا. وجاءت تعليقات شارون بعد يومين من اقتراح قدمه 2 من مساعديه المقربين يوم الأربعاء بأن في إمكان إسرائيل الانسحاب من طرف واحد من أجزاء في الضفة الغربية وضم أجزاء أخرى في حالة تعرقل عملية السلام. يذكر أن إسرائيل انسحبت من غزة في وقت سابق من هذا الشهر. واصلوا عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أخفق ممثلو الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعا في بروكسل اليوم في التوصل إلى اتفاق على إطار عمل لبدء محادثات أولية عن انضمام تركيا إلى الاتحاد، وكان من المفترض أن تبدأ هذه المحادثات يوم الاثنين، غير أن دبلوماسيين قالوا أن النمسا أصرت على طلبها بأن يعرض على تركيا خيار الحصول على عضوية غير كاملة. رئيس البرلمان التركي بولاند أرنك قال اليوم أن الاتحاد الأوروبي يطبق سياسة المعيارين على انضمام بلاده إلى الاتحاد، وأضاف أن الاتحاد تعامل مع رومانيا وبلغاريا ومالطا بطريقة تختلف عن تعامله مع تركيا. هذا وكانت بريطانيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا قد دعت وزراء الاتحاد إلى محادثات طارئة يوم الأحد في محاولة لتجاوز الأزمة. قالت الأمم المتحدة اليوم أنها حددت من حركة موظفيها في كابول بعد التفجير الانتحاري يوم أمس، وقال مسؤولون أفغان اليوم أن الهجوم الذي وقع في مركز تدريب عسكري في عاصمة أفغانستان يوم الأربعاء أدى إلى مقتل 12 شخصا في الأقل، أغلبهم من أفراد الجيش. يذكر أن هذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ أن قامت قوات التحالف تحت قيادة القوات الأمريكية بإسقاط نظام طالبان في أواخر عام 2001. هذا وقد أعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن هجوم يوم الأربعاء ووعدت بالمزيد من الهجمات. الناطق بلسان الأمم المتحدة أدريان إدواردز قال أنه تم تحديد حركة موظفي المنظمة الدولية في كابل كإجراء وقائي. مستمعي الكرام، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر عرضا بأهم الأنباء.
رفقة طيبة أتمنىها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الفترة، وأترككم أولا مع فارس عمر وآخر مستجدات الوضع في العراق في ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف. بوش يتوقع تزايد الهجمات قبل الاستفتاء على الدستور، وخليل زاد يدعو إلى وحدة العرب السنة لتعديل الدستور. أعلن الرئيس جورج بوش أن الجماعات الإرهابية بتصعيد هجماتها مؤخرا تهدف إلى إجهاض الاستفتاء على الدستور في 15 من تشرين الأول المقبل والانتخابات الجديدة في كانون الأول. وفي تصريحات أدلى بها بوش بعد لقائه رئيس القيادة الوسطى للقوات الأمريكية الجنرال جون أبي زيد وقائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال جورج كيسي، توقع الرئيس الأمريكي أن يفعل الإرهابيون كل ما بوسعهم ليحاولوا وقف مسيرة الحرية في العراق بحسب تعبيره. وقال بوش:
إن للإرهابيين تاريخا في تصعيد هجماتهم قبل الأحداث السياسية الكبيرة في العراق، وستجري قريبا عمليتا تصويت هامتان، ومع اقتراب هذين الحدثين الهامين فإن بالإمكان أن نتوقع مزيدا من أعمال العنف من الإرهابيين.
وتابع بوش أن الإرهابيين لا يطيقون الانتخابات، معربا عن ثقته بأن الفشل سيكون مآلهم لأن العراقيين يريدون أن يكونوا أحرارا على حد قوله. وجاءت تصريحات بوش بعد إعلان القوات العراقية والأمريكية عن مقتل المدعو أبو عزام الذي وصفته بالرجل الثاني في تنظيم القاعدة في العراق. وأكد بوش أن القوات الأمريكية تقف على أهبة الاستعداد لمنع الإرهابيين من تحقيق هدفهم. وقال الرئيس الأمريكي:
Our strategy is clear in Iraq.
إن استراتيجيتنا واضحة في العراق، فنحن نلاحق الرؤوس الكبيرة مثل أبو عزام والزرقاوي، ونقوم بتنسيق عمليات هجومية لمكافحة الإرهاب في المناطق التي يتمركز فيها الإرهابيون، ونعمل دائما على تعديل تكتيكاتنا لمواجهة تكتيكات الإرهابيين المتغيرة.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى التقدم المتحقق في ملاحقة الجماعات الإرهابية وتدريب القوات العراقية التي أثنى على أدائها نتيجة التطور الكبير في قدراتها كما تجلى خلال العمليات العسكرية الأخيرة. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي:
إن العدد المتزايد من القوات العراقية ذات القدرات العالية أتاح لنا الآن إمكانية السيطرة على نحو أفضل في المدن التي انتزعناها من الإرهابيين، فالجنود العراقيون يعرفون شعبهم ويعرفون لغتهم ويعرفون من هم الإرهابيون.
ودعا بوش أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى حضور الإجازات التي تجري مع القادة العسكريين الأمريكيين للاستماع إلى تقاريرهم عن الوضع في العراق وطرح الأسئلة عليهم حول الجهود التي تبذل لترسيخ الأمن والاطلاع على نمط الحرب الجارية مع الجماعات الإرهابية. وكان أعضاء في الكونغرس أعدوا مشروع قرار يطالب بوش بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية في نهاية العام الحالي والشروع في تنفيذه بخفض القوات الأمريكية ابتداء من عام 2006. وقد رفض بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير هذا المطلب على أساس أن تحديد جدول زمني من شأنه أن يشجع الإرهابيين والجماعات المسلحة، كما سيكون من الخطأ التخلي عن العراقيين في مسيرتهم لبناء الديمقراطية بحسب بوش وبلير. نواصل تقديم الملف من إذاعة العراق الحر. أجرى السفير الأمريكي زلماي خليلزاد محادثات في الموصل مع ممثلين عن العرب السنة نقلوا إليه تحفظاتهم بشأن مسودة الدستور. ولفت مراقبون إلى أن العرب السنة توجهوا للاجتماع مع السفير الأمريكي وأطلعه على وجهات نظرهم متحدين تهديدات الجماعات المسلحة بالقتل. ونقلت وكالة السوشيت بريس عن أحد المفاوضين من العرب السنة قوله للسفير الأمريكي: نحن عراقيون وليس مجرد سنة، فكيف نستطيع أن نقول نعم لدستور سيلغي هوية العراق بوصفه بلدا عربيا ومسلما على حد تعبير المفاوض؟ وحذر أعضاء آخرون في وفد العرب السنة الذين ينتمون إلى الحزب الإسلامي ومجلس الحوار الوطني من أن الوثيقة ستؤدي إلى تقسيم العراق إلى منطقتين غنيتين بالنفط في الشمال والجنوب ومنطقة ثالثة معزولة عنهما في غرب البلاد. السفير الأمريكي من جهته أوضح لأعضاء الوفد من ممثلي العرب السنة أن الديمقراطية تعني تبادل الآراء والحلول التوافقية وليس تقديم مطالب أحادية تقوم على الشكوك والعنعنات الموروثة من ممارسات النظام السابق. وأكد خليلزاد: إذا توحد العرب السنة للقول أن لغة الدستور يجب أن تعدل من أجل تعزيز هوية العراق العربية، فأعتقد أننا نستطيع أن نحقق ذلك على حد قوله. وتوجه السفير الأمريكي في أعقاب اللقاء إلى كردستان، حيث اجتمع مع الرئيس جلال طالباني ورئيس الإقليم مسعود بارزاني في منتجع دوكان في السليمانية لنقل وجهات نظر العرب السنة الذين التقاهم في الموصل والدعوة إلى أخذها في الاعتبار. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد بعد اللقاء قال خليلزاد:
ناقشنا قضايا عديدة وخاصة قضية الدستور وسبل زيادة التأييد له لا سيما بين العرب السنة.
وأكد الرئيس طالباني أنه تم التوصل إلى اتفاق على أسس معينة ستعلن لاحقا هدفها تشجيع العرب السنة على التصويت لصالح الدستور، منوها بأهمية دورهم في العملية السياسية. وقال طالباني:
العرب السنة مهمة أساسية، نحن نظلنا وما زلنا نبذل جهود لأجل استيعاب أكبر عدد ممكن من إخوة العرب السنة باعتبارهم مكونة أساسية من وكالة الشعب العراقي في عملية الدستورية وفي المسيرة الديمقراطية وبالتالي إسهامهم في معاهدات الإرهاب في العراق.
وتعهد طالبان بإبداء مرونة في التعامل مع المطالب التي نقلها السفير الأمريكي إلى القيادة الكردية. وكان خليلزاد دعا العرب السنة الذين التقاهم في الموصل إلى بغداد لتدارس قضية الدستور في العاصمة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستتعاون قدر الإمكان بحسب السفير الأمريكي. أعربت لجنة حماية الصحفيين عن القلق البالغ من استمرار توقيف صحفيين عراقيين دون توجيه تهمة إليهم، وطالبت وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بإنهاء هذه الممارسات. ونقلت وكالة رويترز عن رسالة وجهتها اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى رامسفيلد أن 7 صحفيين عراقيين على الأقل اعتقلوا هذا العام، 3 منهم ظلوا رهن الاعتقال أكثر من 100 يوم فيما استمر اعتقال الآخرين عدة أسابيع. وطالت الاعتقالات صحفيين عراقيين يعملون لشبكة CBS نيوز ورويترز وأسوشيت بريس وفرانس بريس من بين مؤسسات إعلامية أخرى، وما زال 4 منهم رهن الاعتقال. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
سيداتي وسادتي، نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، ونبدأ من بغداد، حيث قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية منح أمانة بغداد تخصيصات مالية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات في العاصمة العراقية. هذا ما أعلنه نائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد الشلبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء. أحمد الزبيدي حضر المؤتمر وسجل لنا جانبا منه.
الحكومة ناقشت اليوم موضوع معالجة الخدمات ومدينة بغداد وخلال فصل الشتاء القادم وكذلك في المحافظات، وأقرت تخصيص مبلغ لموضوع الطرق وتصليح الطرق وصيانتها، وكذلك قامت وزارة المالية بإطلاق مبلغ مهم من المال لأمانة بغداد للقيام بمعالجة قضايا المجاري ومصاريف المياه في للشتاء القادم، وستبلغ أمانة بغداد بهذا الأمر رسميا يوم غد.
وفي معرض ردي على سؤال خاص لإذاعة العراق الحر بشأن الاتهامات التي وجهت إلى الحكومة بشأن التصعيدات الأخيرة من قبل الحكومة والقوات متعددة الجنسيات ضد التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، قال الشلبي:
الحكومة العراقية تعتبر التيار الصدري تيار سياسي حقيقي كبير له أثر واضح وقوي في العراق، و هو مشارك في الحكومة ومشارك في الجمعية الوطنية، ولا صحة لأي خبر من هذا المجال في هذا الموضوع أن الحكومة تصعد ضد أي تيار سياسي يعمل في ضمن القانون والنظام في العراق، ونحن نؤيد ونعمل على ندعم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات.
وبخصوص الاتهامات التي وجهت من قبل بعض الشخصيات العربية إلى الحكومة الأمريكية حول محاولاتها تقسيم العراق، أوضحت شلبي:
تصريحات وزير خارجية السعودي كانت تصريحات مثيرة بعيدة عن الواقع، وأعتقد أنها لم تكن مفيدة بالنسبة إلى تهدئة الأوضاع في العراق. نحن وزير خارجية السعودي وزير مخضرم وله خبرة واسعة وباع طويل، ونحن نتمنى أن تقوم كل المملكة العربية السعودية وكل جيران العراق بدفع محاولات التهدئة في العراق قدما، وأن تكون تصريحاتهم وأفعالهم تتجه نحو مساعدة الشعب العراقي على التخلص من عملية الإرهاب، وعلى مساعدة الشعب العراقي على الاحتفاظ بوحدة وطنه الذي هو ملتزم بها ويسعى إلى تحقيقها وتعزيزها من خلال عملياته السياسية في المستقبل.
وعبر الشلبي عن تفاؤله بشأن عملية الاستفتاء، مشيرا إلى أن هنالك أعداد كبيرة من المواطنين سيشاركون بهذه العملية.
نحن فرحين بإقبال الناس على الرغبة على المشاركة في الاستفتاء، وهناك مؤشرات وأرقام ودلائل كبيرة إلى أن جميع العراقيين في محافظات يرغبون في إبداء رأيهم في الدستور، وأعتقد أن نسبة التصويت في هذا الموضوع ستكون كبيرة جدا.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول الآن أعزائي إلى أنقرة، التي وصلها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور برهم أحمد صالح في زيارة رسمية إلى تركيا. مصطفى صالح كريم عد تقريرا عن أهداف هذه الزيارة.
وصل الدكتور برهم أحمد صالح وزير التخطيط والإنماء العراقي إلى مطار أنقرة بزيارة رسمية إلى تركيا، بناء على دعوة وجهت إليه من الحكومة التركية، يصاحبه لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية العراقية، حيث سيلتقي الوزير العراقي عبد الله جول نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي ووزيري الطاقة والتجارة، ويزور السفارة العراقية في أنقرة، كما سينظم طاولة مستديرة مع محرري الصحف. وفي الأول من الشهر القادم سيزور مدينة ديارباكر، حيث سيلقي كلمة باسم الحكومة العراقية في منتدى التعاون الاقتصادي الشرق الأوسطي الأول. وفي تصريحين أدلى بهما إلى القنوات الإعلامية في مطار أنقرة وفي بهو فندق هيلتون، أوضح الدكتور برهم أحمد صالح بأنه يحمل رسالة من فخامة الرئيس جلال طالباني رئيس الجمهورية العراقية، ورسالة من الدكتور الجعفري رئيس الوزراء العراقي إلى الحكومة التركية. وزاد بأن الغرض من زيارته هو التباحث مع المسؤولين الأتراك حول العلاقات العراقية التركية، مع العمل الجاد لتطوير آفاق التعاون في المجالين الاقتصادي والسياسي بين الحكومتين. وفي سياق تصريحه قال الدكتور برهم أن تركيا دولة إقليمية هامة وهي جارة للعراق، لذا فإن أحداث العراق ستنعكس على تركيا وبالعكس. وقال أيضا آمل أن نستطيع بناء هذه العلاقات على أساس احترام المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولتين. وحول الندوة التي ستعقد في ديارباكر قال الدكتور برهم صالح أنها ندوة إقليمية، وقد وجهت الحكومة التركية دعوة رسمية إلي لأمثل الحكومة العراقية فيها، والتي سأحضرها بسرور بالغ، آمل أن أتمكن من إيصال وجهات نظر العراق الجديد، العراق الفيدرالي الديمقراطي، إلى المشاركين في الندوة وإلى الرأي العام التركي. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، أنقرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن للاستماع إلى هذه الأغنية من أنوار عبد الوهاب. مستمعينا الكرام، يعود من جديد فارس عمر ليتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل مدنيان في هجوم على أحد المخابز وقع صباح يوم الخميس في منطقة الدورة الجنوبي بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أمنية أن شخصين آخرين قتلا عندما هاجم مسلحون في سيارة حافلة صغيرة كانت تقل موظفين في ملعب الشعب. وفي البصرة، تسلم الجيش العراقي قاعدة عسكرية في منطقة الزبير من القوات البريطانية. تفاصيل عملية التسليم في الرسالة الصوتية التالية.
ضمن خطوات تسليم الملف الأمني إلى الحكومة العراقية في خطوة أخرى لممارسة العراق السلطة الأمنية، سلمت القوات المتعددة الجنسية ممثلة بالقوات البريطانية في البصرة صباح الخميس معسكر جندت في قضاء الزبير، أحد مقرات القوات البريطانية في البصرة، وذلك إلى الجيش العراقي الجديد ليكون مقرا للفوج الثاني من اللواء الأول الفرقة العاشرة. وقد جرت مراسم عملية التسليم الساعة 11 صباحا بحضور الرائد البريطاني مايك آمر المعسكر وآمر الفوج الثاني للواء الأول من الفرقة العاشرة العراقية بإنزال العلم البريطاني ورفع العلم العراقي على سارية المعسكر، ثم جرى توقيع وثائق الاستلام والتسليم وتبادلها بين الآمرين، والتي تتضمن وثائق المعدات العسكرية والفنية وشواغل الأبنية وملحقاتها. ثم بدت القوات البريطانية بمغادرة المعسكر وإخلائه للقوات العراقية. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة ديالى، حيث قتل سائقان في هجوم على قافلة من الشاحنات الكبيرة، فيما قتل أحد أفراد قوة التدخل السريع جنوبي بعقوبة. التفاصيل في التقرير التالي.
انفجرت سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري في نقطة السيطرة وتفتيش للشرطة العراقية قرب محطة تعبئة فؤاد للوقود غرب بعقوبة، وأسفر عن مقتل عنصر وجرح 15 آخرين من أفراد الشرطة العراقية، في حين تعرض فوج التدخل السريع في حير جنوب مدينة بعقوبة لهجوم من قبل مسلحين، وأسفر عن مقتل منتسب وجرح أكثر من 10 من عناصر قوة التدخل السريع. هذا وأعلن مصدر المكتب التنسيق المشترك عن سقوط قذيفتي هاون على الدور السكنية خلف مستشفى الرازي في حي القاطون. وأضاف المصدر أن فرقة معالجة المفرقعات أبطلت عبوة ناسفة في مقبرة بورز، وتم العثور على جثتين لرجلين معصوبي الأعين، وقد ربطت أيديهما مع وجود آثار رصاصة واحدة أطلقت على رأس كل منهم. وذكر مصدر عسكري أن قافلة من الشاحنات الكبيرة الخاصة بنقل الكتل الكونكريتية للجيش العراقي تعرضت لكمين مسلح أسفر عن قتل 2 من السواق المدنيين. في غضون ذلك انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من ناحية تعظيم شمال الخالص أسفر عن أضرار جسيمة بجسر للعبور على طريق الخالص كركوك وحرق آليات الشرطة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي محافظة نينوى استمرت أعمال العنف مستهدفة المدنيين وأفراد قوى الأمن العراقية. حول الوضع الأمني في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
قتل عدد من المواطنين الكرد في مناطق متفرقة من الموصل، بينها المنطقة الصناعية الشرقية وحي المصارف والتحرير، على يد مجموعات مسلحة مجهولة، كما وقتل وعلى أيدي مجموعات مسلحة مجهولة أيضا أفراد من الشرطة والحرس الوطني العراقي، حسب معلومة أفاد بها إذاعة العراق الحر مصدر في شرطة محافظة الموصل لم يشأ ذكر اسمه. من جانب آخر، صدت القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية مداخل عدد من الشوارع والطرقات في منطقة الساحل الأيسر لنهر دجلة في الموصل، بحثا عن المشتبه بهم لغرض إلقاء القبض عليهم، وتم إلقاء القبض على العديد منهم وبحوزة بعض منهم أسلحة خفيفة. هذا وتتوالى هجرة الكرد أفراد وعوائل إلى المناطق الخاضعة لنفوذ حكومة أقليم كردستان أو قوات البيجمرجة الكردية في مناطق بعشيقة وقلقوج وتلكيف وغيرها، هربا من ضغوط الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب. أحد الكرد الذين التقينا بهم في الموصل وهو يغادرها قال لإذاعة العراق الحر أن المحنة التي يمر بها الكرد منذ شهور في الموصل وهذه الأيام لم يسبق أن مروا بها طوال العقود الماضية. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعة بثنا من هذا اليوم. أهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. برنامج أيام الخير موعده اليوم، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن الطب في العراق وأوائل الأطباء الأوروبيين والعراقيين في فترة تأسيس الدولة العراقية. برنامج عراقيون في المهجر تستضيف فيه الزميلة سميرة علي مندي الملحنة العراقية المقيم في ألمانيا طه حسين. هناك تغطية للجلسة الاعتيادية للجمعية الوطنية اليوم الخميس، كما أن هناك لقاء مع وزير الدولة لشؤون الجمعية حول الاعتداءات التي تعرض لها عدد من أعضاء الجمعية من قبل الحرس الوطني. كما سنقدم لقاء مع مسؤول في لواء الصقر حول إلقاء القبض على عصابة إرهابية في منطقة الدورة، وسنقدم لقاء مع المفتش العام لوزارة الصحة حول الفساد المالي والإداري في العيادات الشعبية. وهناك تغطية للمؤتمر الصحفي للأمين العام لمؤتمر أهل العراق الدكتور عدنان الدليمي بشأن مداهمة القوات المتعددة الجنسيات لداره يوم الأربعاء. ونقدم تغطية أخرى لمؤتمر صحفي لنائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد الشلبي بشأن رفع مستوى الخدمات في العاصمة بغداد. سألتقيكم اليوم أعزائي عبر النوافذ المفتوحة، وسنقوم معا إلى سوق المربد برفقة عدد من الفنانين العراقيين المقيمين في السويد، ونتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية حيث تابع لنا حيدر الرشيد موقف المثقفين العراقيين من تفشي ظاهرة العنف في العراق، بالإضافة إلى تقديم تغطيات متنوعة لبعض الأحداث والموضوعات العراقية في عدد من المحافظات. أعزائي في ختام هذا الاستعراض أحييكم أنا والمخرج نبيل الأخوري. سيداتي وسادتي، ندعوكم الآن إلى جولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم برفقة أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، تحية طيبة ومرحبا بكم إلى جولتنا على الصحافة العربية التي نستهلها بمرحلة تأخذنا إلى العاصمة البريطانية لنطلع على ما تناولته الصحف اللندنية من شؤون عراقية اليوم. وإليكم أولا بعض العناوين الرئيسية. زباري يصرح: وسطنا دولا عربية لدى سوريا للتعاون في منع عبور المسلحين، ويستبعد نشوب حرب طائفية بسبب الدستور، وينفي وجود مشروع لتصدير النفط إلى إسرائيل. البرلمانيون العراقيون ينقسمون حول قانون مكافحة الإرهاب المقترح، وبعضهم يخشى أن يتحول إلى أداة ضد المعارضين للحكومة. القادة العسكريون الأمريكيون في العراق يؤكدون الزرقاوي اختطف المقاومة من أنصار صدام، ويراهنون على ميل السنة العرب للمشاركة في الانتخابات للابتعاد عن مخطط القاعدة. سيداتي وسادتي، لهذا غدت إيران الرقم الصعب في المعادلة العراقية، عنوان مقال نشرته اليوم صحيفة الشرق الأوسط للكاتب صالح القلاب. يعتبر فيه أن التحذيرات التي أطلقها وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قبل نحو أسبوع بخصوص التدخل الإيراني السافر في الشأن العراقي الداخلي جاءت بعد أن طفح الكيل، وبعدما أصبح من غير الممكن السكوت على هذا التدخل الذي غدا مؤكدا أنه إذا استمر بهذه الوتيرة فإنه سيدفع الأمور حتما نحو حرب خليجية رابعة ستكون أشد وطأة وتدميرا من الحروب الثلاثة السابقة المدمرة. ويمضي الكاتب مشددا بأن هناك تدخل إيراني في شؤون العراق الداخلية مثبت وواضح ومؤكد، لا تستطيع حتى إيران إنكاره، ولا تستطيع التنظيمات المرتبطة بطهران إن مذهبيا أو سياسيا وبالتالي عسكريا وأمنيا نفيه. فالمسائل بالنسبة لهذا الأمر واضحة وضوح الشمس، والأمر لا يحتاج إلى بحث وتقص وحشد أدلة وشواهد، والمثل البدوي يقول إن من يرى الذئب بعينه لا يحتاج إلى تتبع أثره لإثبات وجوده. مستمعين الأعزاء، كما نشرت الشرق الأوسط ترجمة مقال للصحفي الأمريكي توماس فريدمان بعنوان سنة العراق، ماذا تريدون بحق السماء؟ يتساءل فيه: هل يدرك السنة العراقيون مصالحهم وهل للعالم السني أي مرجعية أخلاقية؟ حتى الآن وقف العالم العربي السني صامتا، بينما البعثيون والجهاديون السنة في العراق يمارسون ما يمكن تسميته تطهيرا أثنيا، قتل المدنيين الشيعة بأعداد كبيرة لأنهم شيعة فحسب، على أمل استعادة النظام الذي كان يهيمن عليه السنة في العراق وهو لا يمكن تحقيقه. وينبه إلى أنه قد صدرت مؤخرا فتوى ضد لاعبة تنس هندية مسلمة تدينها لارتدائها تنورة قصيرة، ولكن لم تصدر أي فتوى من رجال الدين السنة تدين مذابح الزرقاوي بحق الأطفال والمعلمين الشيعة العراقيين. ويخلص الكاتب إلى أن في حال غير السنة موقفهم المتشدد فإن حصيلة متواضعة في العراق ما تزال ممكنة، ويتعين علينا أن نبقى للمساعدة على بنائه، وإذا لم يحصل ذلك فإننا سنضيع وقتنا. يتعين علينا أن نسلح الشيعة والأكراد ونترك سنة العراق يحصدون الريح.
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع أبرز ما نشرته اليوم الصحافة العراقية.
طالعتنا صحيفة المدى في صفحتها الأولى بخبر مفاده أن محاكمة صدام في موعدها وعلنية وتنقل مباشرة، وأضافت الصحيفة في عنوانها: مصدر في المحكمة يؤكد اعتراف صدام بالإبادة وشهادات أركان نظامه تدينه، محاميا صدام دون المستوى المطلوب وقليلا الخبرة. وذات المصدر يتهم وزير العدل القاضي عبد الحسين شندل بوضع الخطط والوسائل لهدم المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية. وإلى عناوين جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، حيث قالت عن جلسة الجمعية الوطنية ليوم أمس الأربعاء: الجمعية الوطنية تلغي قانون الجنسية وتنظر في رفع الحصانة عن الشعلان، وكشفت عن خروقات أمنية جديدة في تل عفر. هذا ونشرت الصباح أيضا: العراق يوقع اتفاقيات صحية مع عدد من المنظمات والدول، $16 مليون للخدمات الطبية العاجلة، ومنافذ جديدة بين العراق والأردن لدخول الشاحنات الخاصة بنقل المواد الغذائية. وانتقالا إلى بغداد، الجريدة الرسمية لحركة الوفاق الوطني العراقي، فنطالع فيها: أعضاء مجلس محافظة البصرة يواصلون مقاطعتهم للقوات البريطانية، العثور على أكثر من 4000 قذيفة صاروخية في الناصرية. وفي عنوان آخر: السرطان ينافس الانفجارات في نهش أجساد العراقيين. وفي الصفحة الأخيرة للمدى يكتب نزار عبد الستار عمودا يتناول فيه ما احتوته إحدى الجرائد العراقية التي يعود تاريخها إلى ما بعد إعلان نتائج الانتخابات الماضية، فقد احتوت الجريدة على لقاءات مع أعضاء فازوا بمقاعد في الجمعية الوطنية وحملوا حقائب وزارية. هؤلاء تحدثوا للقراء عن أحلامهم ومشاريعهم وخططهم وما ستفعله حكومتهم لنا، ومما جاء على لسان الساسة يقول الكاتب: لن نسمح بسفر الوزراء إلى خارج العراق، سنقضي على المحاصصة الطائفية ونعمل من أجل وحدة العراق، وأزمة الخدمات سوف تحل خلال 6 أشهر، والأمن يستتب مع حلول شهر أيلول. وهنا يضيف عبد الستار: طبعا الذي تحقق هو العكس تماما، وصرنا لا نرى أي مسؤول يصبر على الجلوس في وزارته مدة أسبوع، وبتنا نرى الحكومة كلها تذهب للتعزية في موت أحدهم، والجمعية الوطنية تسافر كلها إلى مؤتمر عن ثقب الأوزون، وتبين أن الكل يحملون جوازات سفر أجنبية، وأن البعض يدير وزارته من عمان، وصرنا نعرف بطوائفنا لا بأسمائنا، وصرنا بلا خدمات وبلا ثروات بحسب تعبير نزار عبد الستار. من جانبه يكتب عمران العبيدي في الاتحاد مقالة جاء فيها: ماذا سيقول التاريخ غدا؟ وماذا سيسجل من مواقف وأحداث؟ وفي أي خانة ستوضع عملية قتل مجموعة من المعلمين؟ وكيف ستستطيع وسائل الإعلام الزرقاوية كما يصفها الكاتب أن تسوغ ذلك الفعل الإجرامي؟ وهل تستطيع أن تجد له توصيفا لتقنع الآخرين أنه من فعل المقاومة؟ هذا ويستمر الكاتب: نحن بقدر ما يقلقنا الفعل الإجرامي وتؤلمنا الدماء التي تراق هنا وهناك دون مسوغ، فإنه يدهشنا ذلك التلاعب والتناغم لتلك الوسائل الإعلامية التي تحاول تشويه حقائق التاريخ، وأنا على يقين من أنها وحين تتناول ذلك الحدث ستصف الفاعلين وفي أحسن الأحوال بالمسلحين والشهداء بالقتلى، لأنها ستجد نفسها تتعرى إذا ما وصفتهم بالمقاومة، وستجد نفسها أنها تشتم نفسها إذا ما وصفتهم بالإرهابيين، ذلك على حد ما ورد في مقالة عمران العبيدي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نأتي إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
لم يكن الطب الحديث معروفا في العراق عند تأسيس المملكة واستقلال البلاد. كان الناس يعتمدون بصورة أساسية على الطب التقليدي الشعبي، ولم يكن هناك غير عدد قليل، واحد أو اثنين من الأجانب الذين مارسوا الطب الحديث ودرسوا في الخارج. أيضا أن الحكومة الجديدة تحت ظل الملك فيصل الأول رحمه الله قادرت إلى سد هذه الثغرة بجلب الأطباء العصريين والأدوية الحديثة والصيدليات المتخصصة، ولكن كما نتوقع لاقى ذلك كثيرا من المصاعب والمفارقات كما يذكر المؤرخون والمعاصرون. من أول الأطباء الأوروبيين الذين وفدوا إلى بغداد كان الدكتور أندرسون، وهو بريطاني يعود له الفضل في إقامة كلية الطب وإعطائها تلك السمعة الجيدة. ثم الطبيب ماكس ماكوفسكي، وكان بولنديا يهوديا، لقي إقبالا كبيرا من الجمهور بدعوى أنه يستطيع معالجة مرض السل الذي كان يفتك بألوف الناس. ولكن كان هناك أيضا عدد قليل من الأطباء العراقيين، ومنهم الدكتور شاكر السويدي، وكان من أول الأطباء المحليين الذين بدأوا بكتابة وصفاتهم الطبية باللغة الإنجليزية. يروى عنه أنه عالج يوما السيدة فاطمة المربية التي كانت تعمل مع أسرة آل القشطيني في جانب الكرخ أسرتي. أخذوها إلى الدكتور السويدي وفحصها وكتب لها الدواء اللازم بالإنجليزية، فأخذت الوصفة إلى أحد العطارين المشهورين آنئذ في سوق الجديد الحاج أحمد. نظر في الورقة التي لم يستطع قراءتها وقال لها ماكو هيجي دواء بالسوق. فرجعت إلى الدكتور السويدي وأخبرته بما قاله العطار. فضحك الدكتور شاكر وأعلمها بمكان الصيدلية الحقيقية في جانب الرصافة، حيث يفهمون الوصفة ويحضرون لها الدواء. وعندما افتتحت كلية الطب في المستشفى الملكي قرب باب المعظم واجه المسؤولون شتى المصاعب كما يمكننا أن نتصور، ولكن من أطرف هذه المصاعب تخوف التلاميذ من درس التشريح وما يتضمنه من رؤية جثث الموتى وما يتطلبه من تقطيعها وتشريحها. كان بعض الطلبة يخرجون من الدرس ويتقيؤون، استحرم آخرون من الفكرة والعملية بكاملها ظنا منهم بأن الدين الإسلامي لا يسمح بالتشريح على اعتباره نوعا من التمثيل بالموتى الذي لا يجيزه الشرع. وبالطبع لم تجرؤ أي فتاة بادئة ذي بدء على التوغل في هذا الميدان ومواجهة جثث عارية لرجال ونساء موتى. لحسن الحظ كان هناك الملا خضر ابن شاكر الزبيدي من أهل الكرخ أيضا، كانت مهمته في المستشفى تحنيط الجثث لصيانتها من التفسخ. أعطاه ذلك القدرة على التعامل مع الجثث وأعضاء الموتى. اعتمد عليه أستاذ التشريح الإنجليزي في توفير الجثث وإعدادها للدرس ثم التكفل بالتخلص من بقاياها بعد التشريح. ولكن الأستاذ المتخصص سرعان ما وجد في الملا خضر معينا مفيدا له في شد عزيمة الطلبة وتطبيعهم على التعامل بالموتى. أصبح مجرد وجوده في الدرس وهو ملا ومسلم من الأتقياء من العوامل النفسية الناجعة في تسهيل مهمة الأستاذ المشرح، لا سيما والطلبة يرون الملا خضر وهو يتلو البسملات والتعاويذ والآيات القرآنية ويترحم على روح الميت وهو يقوم بالمهمة الطبية المطلوبة ويقطع الجثة إربا إربا. ومن الطريف أن يقال أن هذا الرجل البسيط أصبح بمرور الزمن من الأعمدة الأساسية لإعلاء شأن دراسة الطب في العراق، حيث ورد ذكره في كثير من اليوميات والمؤلفات التاريخية المتعلقة بقيام المملكة العراقية ونهضتها وانتشار العصرنة فيها، وعلى الخصوص في كتاب عبد الحميد العلوشي عن تاريخ الطب العراقي، كما اعترف بدوره الحساس في دعم دراسة الطب كل من الدكتور أندرسن والدكتور صاحب شوكت الذي تولى العمادة فيما بعد في مذكراتهما التي كتباها عن تلك الفترة. لا شك أنه كان واحدا من أهل الخير لابد أن يشعر بالدين له أي طبيب تخرج من كلية الطب العراقية. كان واحدا من أهل الخير في أيام من أيام الخير.
يا ناس مصيبة مصيبتنا، نحكي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا؟ خلينا يا دكتور
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
أنا يا دكتور وعيالي مرتي وولدي وأطفالي ما تمرضنا بكل داء وأبدا ما خدنا دواء ولا راجعنا أطباء بس من مدة هالكم سنة تمرضنا ووقعنا بظنا ضمرات صارت مزمنة نسّتنا الراحة والهنا دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا لا اللي بينا منا وبينا جا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا ناس مصيبة مصيبة نحكينا احنا طبيعنا نصدق كل عيالنا بس وين الولي وجهتنا دلينا يا دكتور
دكتور امراض البينا ما تفيد وياها كنينة ولا يفيد الكالسيوم ولا فوسفات الصوديوم وبرومايد البوتاسيوم لن يفيد المرضى الجسم واحنا مو من هذا القسم امراض العدنا تنقسم اقسام اقسام وما الها اسم دكتور دكتور دخله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا ناس مصيبة مصيبة
دكتور الجسم معافى ما بيفد مرضا خافى العلا علت الروح مجروحة بسبع جروح هي لو تقدر داوي الروح حقق يا دكتور الامل فخرة يزي طال الاجل مو بالخطب مو بالزجل احنا نطلب منك عمل دكتور دكتور دخله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا ناس مصيبة مصيبة ما جيتوا احنا قضينا نسقطوا كل عيالنا بس وين نولي وجهتنا
دكتور توكل بالله وشفينا من هالعلة يزي نظل بهالحال دبر بصورة حال المرض ويا نطال شلح وقطع ايد ورجل قصب واذبح ذبح الابل اعزل اعضاء تنعزل بس خلينا نمشي عدل دكتور دكتور دخلنا ودخلت ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا